بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، والله معكم ولن يثركم أعمالكم. قال رحمه الله: هذه الآية والتي في سورة البقرة قوله: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، مقيدتان لكل نص مطلق فيه إحباط العمل بالكفر، فإنه مقيد بالموت عليه، أي بمعنى أنه لا يحبط عمله من ارتد أو كفر إلا إذا مات على كفره، أما لو راجع الإسلام ومات على الإسلام فليس داخلا في ذلك. فقال هنا: إن الذين كفروا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وصدوا الخلق عن سبيل الله بتزهيدهم إياهم بالحق ودعوتهم إلى الباطل وتزيينه ثم ماتوا وهم كفار لم يتوبوا منه فلن يغفر الله لهم، لا بشفاعة ولا بغيرها، لأنه قد تحتم عليهم العقاب وفاتهم الثواب ووجب عليهم الخلود في النار وسدت عليهم رحمة الرحيم الغفار. ومفهوم الآية الكريمة أنهم إن تابوا من ذلك قبل موتهم فإن الله يغفر لهم ويرحمهم ويدخلهم الجنة، ولو كانوا مفنين أعمارهم في الكفر به والصد عن سبيله والإقدام على معاصيه، فسبحان من فتح لعباده أبواب الرحمة ولم يغلقها عن أحد ما دام حيا متمكنا من التوبة، وسبحان الحليم الذي لا يعاجل العاصين بالعقوبة بل يعافيهم ويرزقهم كأنهم ما عصوه مع قدرته عليهم. ثم قال تعالى: فلا تهنوا، أي تضعفوا عن قتال عدوكم ويستولي عليكم الخوف، بل اصبروا واثبتوا ووطنوا أنفسكم على القتال والجلاد طلبا لمرضاة ربكم ونصحا للإسلام وإغضابا للشيطان، ولا تدعوا إلى المسالمة والمتاركة بينكم وبين أعدائكم طلبا للراحة، والحال أنكم أنتم الأعلون، والله معكم ولن يتركم، أي ينقصكم أعمالكم. فهذه الأمور الثلاثة كل منها مقتضي للصبر وعدم الوهن، كونهم الأعلين أي قد توفرت لهم أسباب النصر، ووعدوا من الله بالوعد الصادق، فإن الإنسان لا يهن إلا إذا كان أذل من غيره وأضعف عددا أو عددا وقوة داخلية وخارجية. الثاني أن الله معهم فإنهم مؤمنون والله مع المؤمنين بالعون والنصر والتأييد، وذلك موجب لقوة قلوبهم وإقدامهم على عدوهم. الثالث أن الله لا ينقصهم من أعمالهم شيئا، بل سيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، خصوصا عبادة الجهاد، فإن النفقة تضاعف فيها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وقال تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فإذا عرف الإنسان أن الله تعالى لا يضيع عمله وجهاده أوجب له ذلك النشاط وبذل الجهد فيما يترتب عليه الأجر والثواب، فكيف إذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة؟ فإن ذلك يوجب النشاط التام، فهذا من ترغيب الله لعباده وتنشيطهم وتقوية أنفسهم على ما فيه صلاحهم وفلاحهم. الآيات السابقة أو الآية التي قبل الآية هذه في بيان أن فعل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله لن يضر الله شيئا، فهي تحكي حالهم في الحياة الدنيا وأنهم لن يضروا الله شيئا وأن الله سيحبط أعمالهم. وهذه الآية في بيان مآلهم بعد موتهم، مآلهم في الآخرة، فقال الله سبحانه: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، أي جمعوا بين الكفر بالله والصد عن سبيل الله، أي كفروا بأنفسهم وصدوا غيرهم عن هذا الإسلام، ثم ماتوا وهم كفار، أي ماتوا على هذا الحال على الكفر بالله، فلن يغفر الله لهم. مفهوم هذه الآية أنهم لو تابوا قبل موتهم أن الله تعالى يغفر لهم، وإنما هذه في من مات على الكفر ولم يتب، فمن تاب قبل أن يموت تاب الله عليه. فالكافر لو أسلم قبل موته ولو عمل ما عمل من المعاصي كلها يهدمها الإسلام. وهكذا المرتد إن ارتد ثم راجع الإسلام قبل موته يغفر الله له ما صدر منه، بل وتعاد له أعماله الصالحة التي عملها قبل ارتداده. وهذه الآيات كما قال السعدي هي مقيدة لما جاء من الآيات فيه إحباط العمل بالكفر من الآيات والأحاديث. فكل ما جاء أن الكفر يحبط العمل هذا مقيد بمن مات على الكفر، وأما من تاب قبل موته وراجع الإسلام فإن أعماله تعود إليه. ثم قال الله فلا تهنوا، أي لا تضعفوا، بل أنتم أقوياء ما دمتم كما ذكر الله تعالى عنكم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم، قرأ بعض القراء السلم وقرأ بعض القراء السلم بالكسر، وهو بمعنى المسالمة. وأنتم الأعلون، أي والحال أنكم أنتم الأعلون، أنتم الغالبون، أنتم المنصورون ما دمتم على الإيمان. والله معكم، أي بنصره وتأييده وحفظه وكلاءته. وهذه المعية الخاصة، فإن المعية العامة هي لكل الخلق، وهي التي تقتضي علم الله جل وعلا واطلاعه على خلقه. وأما هذه المعية التي وعد بها المؤمنون فهي المعية الخاصة التي تقتضي النصرة والتأييد والحفظ والكلاءة والإعزاز. ولن يتركم أعمالكم، أي لن ينقصكم منها، بل يوفيكم إياها أكمل ما يكون. هذه الآية استشكل بعضهم قوله فيها فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم، ففيها نهي عن أن يصيبهم الوهن أو يدعوا إلى السلم. والآية التي في سورة الأنفال يقول الله تعالى لنبيه وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. وهكذا صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريشا على المسالمة، وقاضاهم أن يسالمهم 10 سنين لا يغزوهم ولا يغزونه. والجواب عن ذلك منهم من أجاب قال هذه الآية في حال يكون فيه المؤمنون في قوة وكثرة ونصر وعلو على عدوهم، فلا يصالح المشركين. قالوا وأما إن كان المسلمون في ضعف ورأى إمام المسلمين الحاجة إلى المصالحة وأنه يحفظ به المسلمين، قالوا فله أن يصالح كما صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريشا على ترك القتال بينه وبينهم 10 سنين واستدلوا على هذا بالجملة الحالية وأنتم الأعلون، أي لا تهنوا وتدعوا إلى السلم في حال كونكم أعلين، أي لكم العلو عليهم والغلبة. وهذا جواب الحافظ ابن كثير في تفسيره. وهناك جواب آخر وهو أحسن من هذا الجواب، أن هذه الآية في أن المسلمين هم الذين يبدأون بطلب الصلح، هذا منهي عنه، أن يطلبوا مصالحة المشركين ويدعوا إلى ذلك. فالآية صريحة، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم، أي لا يكن منكم دعوة إلى السلم والمصالحة. والآية التي في سورة الأنفال فيما إذا عرض المشركون الصلح وهم الذين يريدون ذلك، ورأى المسلمون مصلحة في هذا الصلح فلا بأس أن يقبلوا به ويتوكلوا على الله، كما قال وإن جنحوا للسلم، أي هم مالوا إلى السلم، مالوا إلى المصالحة، فاجنح لها، أي فخذ بها أنت ومل إليها وتوكل على الله. وهذا جواب بعض المفسرين، وهو الذي أيده الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان واستدل له. إذن فمعنى قولي وأنتم الأعلون، أي ليس معناه لا تهنوا وتدعوا إلى السلم في حال علوكم، لا، بل لا تدعوا إلى السلم مطلقا، لأن الله تعالى مؤيدكم، ولأن العلو دائما لكم، حتى ولو كان المشركون في حال قوة فإنكم أنتم الأعلون، لأن الله معكم، ولأنكم تقاتلون عن دين الله وعلى الحق فلكم العلو، فلا تدعو إلى السلم. لكن إذا مال المشركون للمصالحة والمسالمة ورأيتم في ذلك خيرا ومصلحة للإسلام والمسلمين، فلا بأس أن تنزلوا عند ذلك وأن تقبلوا بالمصالحة حينئذ. وإلا فالمؤمن الله معه وله العلو دائما في كل حال، وطلبه للمصالحة من أعداء الله يجرئهم عليه ويجعلهم يستضعفونه، وهو له العلو. كما قال الله ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، أي ما دمتم على الإيمان فأنتم الأعلون، حتى ولو كان عدوكم أكثر منكم وأقوى منكم فأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. في هذه الآية كما سبق من التنبيه على أن الكافر أو المرتد الذي يحبط عمله هو من مات على الكفر، وأما من رجع إلى الإسلام فلا تفوت أعماله، حتى المنازل التي لا، أو العبادات لا تبطل. يقولون حتى من ارتد حجة الإسلام ثم ارتد ثم راجع الإسلام فتجزئ تلك الحجة. وهكذا الصحابي قيدوه أنه يموت على الإسلام ولو كان بين ذلك ردة، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام ومات عليه، فهو لا يزال صحابي ولا تهدم صحبته. وهكذا الذي يذهب ويبطل العمل هو الموت على الكفر، أما مراجعة الإسلام قبل الموت فذلك يرجع له أعماله ويحفظها له. أيضا في هذه الآية من الفوائد أن المؤمن ما دام متمسكا بدين الله وبالحق فلا ينبغي أن يضعف، ولا ينبغي أن يخضع للكافرين، فإن الله تعالى وعده بالعلو، وعده بالنصرة، بشره أنه معه، بشره أنه لن يذهب عمله ولن يفوته من عمله شيء، بل هو محفوظ له. فالمؤمن في نصرة وفي علو في هذه الحياة الدنيا مهما كان. أخ يقول: هل يجوز مسالمة الرافضة إذا أرادوا المسالمة والتوقيع على ما أرادوا من الوثيقة التي معهم؟ إذا كان في مثلا مسالمة مصلحة مصالحة وليس الإقرار بتلك الوثيقة فهذا جائز إذا رأى المسلمون في ذلك مصلحة، وإن خافوا منهم الخيانة أو أرادوا أنهم يتذرعون بهذا الصلح إلى أمور ومكائد يريدونها فلا صلح، كما قال الله: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، أي رد إليهم العهد الذي بينك وبينهم، انبذه بينك وبينهم لا تقبله. وأما التوقيع على الوثيقة التي يريدون فهذا ليست مصالحة، هذا تنازل وكذب وتزكية لهم أنهم مؤمنون وأنهم إخوة للمؤمنين وأن العقيدة واحدة والدين واحد والنبي واحد والإله واحد، وهم مخالفون في هذه كلها، فهذا تنازل وليس صلحا. لكن لو أرادوا مثلا المصالحة مع ولي الأمر المسلم ورأى في الصلح مصلحة، الأصلح يكون الصلح وليس الأصلح هو القتال لهم، أما لو كان الأصلح القتال لهم فيقاتلهم ويستعين بالله. ومن صالح مشركا أو كافرا أيا كان ثم رأى منه الخيانة أو استغلال ذلك الصلح لأغراضه ولتقوية نفسه فيرد إليه صلحه وينبذ إليه العهد الذي بينه وبينه كما أمر الله تعالى به. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.